الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. نرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وحلقة نهاية الأسبوع، حلقة يوم الخميس، وإن شاء الله يعني هذا آخر أسبوع بيجمعنا قبل شهر رمضان الفضيل، والله يجعله يعني الله يعني بلغنا شهر رمضان ونحن بصحة وسعادة وعافية ويتقبل من الجميع يعني كل الطاعات والصيام وصالح الأعمال، اللهم آمين. ونبدأ ونقول العطاء سعادة لا يعرفها البخلاء، ويقال أيضا مستمعينا الكرام السعادة هي أن يأتيك ذلك الشعور الذي يخبرك بصوت عالي أن حلمك العظيم سيفاجئك بالتحقق خلال الساعات القادمة. وهناك أحلام جميلة مثل الأطفال تشاغب معك، تزعجك أحيانا، تصرخ في أذنك وأنت سرحان، تضربك وتهرب، لكنها في النهاية تعود إلى أحضانك. الله يرزقنا جميعا السعادة مستمعينا الكرام. اليوم من الأشياء اللي ممكن تنغص علينا السعادة الضغوطات اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا، الضغوطات المهنية، بحيث أنك تتعامل مع قطاعات مهنية وأعمال مختلفة لدرجات متباينة من الضغوط المهنية اللي ممكن تأثر على الصحة النفسية، تنعكس على أدائك، ومن ثم تنعكس على مدى تحقيق أهداف المكان اللي أنت تشتغل فيه. فكيف نتعامل ونتكيف مع الضغوطات النفسية، وكيف نتخلص من تأثيرها على صحتنا النفسية، الضغوطات المهنية عفوا وتأثيرها على صحتنا النفسية، هذا بيكون محورنا وفقرتنا الأولى من خلال الفقرة الرئيسية، من خلال لقائنا مع ضيفنا المدرب رامي بن ذياب، باحث نفسي وخبير في تحليل الشخصيات. في الساعة الثانية منو أكثر نسيانا؟ هل الرجال أكثر نسيان أم النساء هم الأكثر ينسون؟ سؤال بنجاوب عليه من خلال فقرتنا تدري أنه. جد سمعتوا عن حد ياخذ غفوة في العمل؟ يعني مرات تكون في الدوام وتشوف حد من الزملاء شي خذاله غفوة ويالس ما يدري بالدنيا ورقد، تستغرب وتستهجن وتستنكر هذا الفعل، انك كيف انت الدوام ترقد حتى لو شو ما فيك. ولكن هل تعتقدون ان هاي الغفوة القصيرة في ساعات العمل ممكن تفيد وتلعب دور كبير في رفع مستوى الأداء في خلال ساعات العمل؟ بتعرفون المعلومة في خذ الشور. وفي آخر فقرات اليوم، اليوم الخميس ما عدنا دوها تبرع، عدنا وهيلة البيوت. اليوم في وهيلة البيوت بنسلط الضوء على قضية، أو مو بقضية، نسلط الضوء على موضوع نقص الثقافة الزوجية، كيف ممكن تأثر على سير الحياة الزوجية، كيف أن يعتبر غياب الثقافة الزوجية بمختلف مستوياتها الاجتماعية الاقتصادية الحقوقية على مجرى الحياة الزوجية، كيف أن الإهمال في المعرفة أو اعتماد الزواج على نظريات أو تصورات خطأ، أو أنك تنخدع ببعض المعلومات المضللة عن الزواج، أو الزواج اللي فيه نوع من القلق والمتزلزل، متزلزل وفي قلق لأنه ما في أسس ثابتة صحيحة سليمة، وهذا كله ينحصر تحت عنوان نقص الثقافة الزوجية. كيف ممكن نقص الثقافة الزوجية يأثر سلباً، ومتى ومتى متى ما كان في ثقافة زوجية على جميع الأصعدة أو الجوانب اللي تتعلق بالحياة الأسرية، ممكن هذا الزواج يدار بدفة لاتجاه أفضل. بنعرف أكثر مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع من خلال لقائنا في ويلة البيوت مع دكتورة فاطمة راشد، مدربة واستشارية في شؤون الأسرة ورئيسة مجلس إدارة مركز التواصل للتدريب والاستشارات الأسرية في أبوظبي. إذن مستمعينا، هذه فقرتنا لليوم. إذا عندكم أي تساؤلات أو أي استفسارات أو حب يتكلمون ضيوفنا سواء في الصحة النفسية أو تأثير العمل على الصحة النفسية أو في نقص الثقافة الزوجية، نرحب بكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. رقم التليفون 0436999950 والرسالة النصية على 4477. وإذا حابين تتصلون أو عفوا للواتساب 0522221074. هذه أرقام تواصلنا وهذه محاور فقرات الرايح لليوم. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ ملف الضغوط المهنية وتأثيرها على الصحة النفسية. فتريونا الرايح.
صابين بهم صابي، احبها بقلبي دوم ضاوي، له لغيري كالسرابي، احبها بقلبي دوم ضاوي، له لغيري كالسرابي. غربتني هالليالي، عهدي لها ما يوم غابي، إن غربتني هالليالي، عهدي لها ما يوم غابي، لو ارمى الدنيا يبعدي، ذكر الوافي اليوف رابي، لو ارمى الدنيا بعدي، ذكر الهوى في اليوف رابي. هذا الهوى وهذه المودة خلت صغير القوم شعبي، هذا الهوى وهذه المودة خلت صغير القوم شعبي، الأسجد وصلي طول عمري وانذر لها أجري وثوابي، الأسجد وصلي طول عطري وثوابي، بنت الوطن زهرت شبابي، جنها القمر مسفر عبابي، من طيبها فاقت وصفها، من حسنها زايد عذابي.
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كنت،
وهو القوام شوقي لشم البريم،
لا من حضر ياني ولا
اتصالك يا بعد
في ربك
محانت ساعة ودا
شلاتنا عالأولى.
فن وقصيد وساميات أفكار
الأولى، فن وقصيد الأولى، فن
منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
دايم مراشد الشارات، يكسبها تاتيه من قوة عزمه، قبل ياتيها أفكاره العالمية، يوم يندبها لابد تفرش على الغيمها جناحيها.
حمدانيات
الأولى هويتنا
تاريخنا الأولى 107.4. منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل المستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا للملف الرئيسي اليوم في ساعتنا الأولى، وهو الضغوط المهنية وتأثيرها على الصحة النفسية. يعني الحياة بشكل عام ما تخلى من التحديات ومن الصعوبات ومن الأشياء اللي تحطك في توتر، ولكن قدرة الإنسان على التعامل مع متطلبات العمل تلعب دور كبير في الوصول لأفضل النتائج. وكيف ممكن نحن نتعامل مع الضغوطات هاي وما نخليها تأثر هذا التأثير الكبير على صحتنا النفسية؟ سؤال ومحور من المحاور اللي بنطرحها على المدرب رامي بن ذياب، باحث نفسي وخبير في تحليل الشخصيات، متواجد ويانا على التليفون. السلام عليكم أستاذ رامي.
السلام والرحمة.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح. بداية أستاذ رامي، لو نعرف الضغوطات المهنية.
ممتاز. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف المرسلين. لو نتكلم عن الضغوطات المهنية، هي أصلا عبارة عن ضغوطات نفسية تؤثر على الجسد. هي عبارة عن ضغوطات نفسية تؤثر على الجسد. أكثر الناس يشتكون من ضغوطات نفسية المهنية غالبا هي تي من كثرة الضغوطات العمل، شيء متراكم يسبب على للشخص هو عبارة عن ضغوطات نفسية وتنعكس هذه على الجسد فيظهر هذا الشيء، إن كان عدم تعاون بين الزملاء، إن كان مثلا في توتر في العمل، أو حتى ممكن يكون بعض الأحيان يكون ضغوطات أصلا من المدراء نفسهم أو المسؤولين اللي هم قائمين في العمل.
صحيح صحيح. أنت يعني أكيد يعني هالأشياء اللي ذكرتها وكل الناس اللي يشتغلون يسمعونها، هي مثلا مرة تحس مديرك يضايق، زميلك يكيد لك، أحد حاسدنك، حاطينك والله كل الضغط مال الشغل على عاتق أنت أو أنك مهمش يعني.
صحيح.
ففي هل تفضل.
نعم استاذ. شوف احنا يعني هذه يمكن حاليا انا ما بصراحه ما شفت انا في الدول العربيه، بس الاوروبيه شغال عليه بشكل كبير جدا. لو تلاحظوا في الدول الاوروبيه مثل يعني الدول الغربيه او حتى في اليابان او حتى الولايات المتحده، على فكره مسوين اقسام فقط لضغوطات العمل للموظفين.
شو مسوين؟
اقسام خاصه. اقسام خاصه انه كيف يقدر يدير ضغوطات الموظفين في المؤسسه في الدول الأوروبية وفي اليابان وفي الولايات المتحدة، وشغال عليه بشكل كبير جدا حتى على فكرة، ومن أكبر الشركات موجودة في قسم خاص بس لضغوطات العمل.
يعني هم يعالجونهم؟
نعم بلا شك. أقسام هذه خاصة يقوموا في إعادة تهيئة الموظف عن الضغوطات النفسية.
جميل.
وحتى في بحوثات مستمرة ومستوى جدا متقدم في الجودة ومستمر بشكل كبير حتى في الضغوطات العلمية بعد وبشكل علمي. هني ممكن في احنا عندنا في بعض الـ يعني في الوطن العربي او حتى في دول الخليج او حتى انا شخصيا على مستوى دوله الامارات ما شفت هذا قسم مخصص اصلا في احدى المؤسسات. هي اوكي يقيمون دورات تدريبيه للموظفين بشكل مستمر، بس قسم خاص او اداره خاصه في ضغوطات العمل انا شخصيا ما شفت على حد علمي يعني. وهذا يعتبر شيء كبير، حتى اصلا المشكله تؤثر على ان كان الاداره والاداره تاثر على الموظفين، إن كان في إدارة علم النفس الصناعي أو حتى التنظيم، هذا بشكل كبير موجود.
ما هي ضغوطات النفسية تخلي الشخص أصلا غير قادر على عطاء في عمله بعد.
فعلا بلا شك. إحنا لو تكلمنا عن الضغط شو يعني؟ هي عبارة عن حالة فعالية تنشأ من موقف أو من حدث معين تأثر على الوظيفة، إن كان فيسيولوجيا أو حتى إن ما تخلي الشخص هذا يجتاز هذا الموقف.
نعم.
أما لو تكلمنا عن ضغوطات العمل، هي عبارة عن مجموعة مؤثرات يعني متأثر أو متعلقة بطبيعة العمل، تأثر على الموظف وتأثر حتى على طبيعة العمل، ما تخلي ينجز بشكل مستمر أو بالطريقة المطلوبة إنجازها.
تمام. هل اختلاف تأثير يعني تأثير الضغوطات المهنية يختلف على أشخاص من أحد من شخص لآخر حتى لو كان في نفس بيئة العمل؟ تقبل أنا امتصاص لهذه الضغوطات؟
بلا شك طبعا. دائما احنا نقول شو الفرق بين فرد واخر. انا دائما لما اقول مثلا انا لما يصيب الاستاذ او لما يصيب رامي ضغط غير لما يصيب استاذ سماح. فرق هناك. دائما احنا نقول اتقبلوا هالضغوطات، لان امر طبيعي يعتبر في جسد الانسان، طبيعي ممكن يواجه اي شخص في هذه الدنيا. حتى يعني رب العالمين يقول لك خلقنا الانسان في كبد، يعني أوردي إحنا عايشين في ضغوطات موجودة مستمرة لازم عشان نقدر نواجه هذه الحياة. حتى لو نبغى نتكلم عن مثلا شو الأشياء أو المصادر اللي ممكن تأثر على ضغط الإنسان، هي تعتبر مثل متطلبات العمل أو عدم وضوح المسؤولية، زيادة العبء الوظيفي، الضغط الإداري، غياب مثلا مشاركات بعض الموظفين في أي قرار، عوامل اجتماعية وشخصية، كل هذا جدا تأثر على ضغط الإنسان.
صحيح. زين حين اذا تعرض الانسان لهذه الضغوطات، واكيد الضغوطات بعد بتختلف مو بس باختلاف الشخص ولكن اختلاف نوع العمل واختلاف كم سنه صار في هاي المهنه واختلاف يعني البيئه المحيطه بشكل عام.
نعم. شوف احنا لو نتكلم عن مراحل ضغوط العمل، هي مجموعه مراحل كل مرحله تتبع الثانيه، الاجتهاد، التوتر، الاستفاده النفسي او الاحتراق النفسي. الاجتهاد طبيعي راح يولد ضعف في الانتاجيه، التوتر راح يسبب في عنف وتخريب في الوظيفه نفسها او حتى في طبيعه عمل الوظيفه. الاستفادة التي يؤثر في ضعف الدافعية عند الموظف نفسه أنه يبدأ ينجز يعطي أكثر إبداع ابتكار في الوظيفة نفسه. وأخيرا احتراق نفسي يؤثر دائما في تصرف العمل. شوف الموظف تعال أنا ليش أسوي كل الضغط علي أنا خلاص ببدأ شوف أنا ما أنجز أنا ما أقدم أنا ما أستمر في الوضع حالي كله قاعد يصير علي أنا بشكل شخصي فيبدأ تصرف في العمل نفسه.
شو معناته أن الاجتهاد بيؤدي لضعف الإنتاجية؟
عفوا
حضرتك ذكرت أن الاجتهاد يؤدي لضعف الإنتاجية.
ممتاز. أنا لما أنا شخص لما أجتهد بشكل مستمر فراح يسبب الجهد هذا ضغط نفسي ومن بعد راح يأثر على صحتي البدنية. هذا الشيء راح يقلل الإنتاجية عندي في العمل. لما أنا يصير عندي جهد في العمل راح يصير عندي ضعف الإنتاجية لأن النفسية تأثر على الجهد. طبيعي أنا دائما أقول أي مرض نفسي يكون سبب جسدي بس مش كل مرض جسدي سبب نفسي. فهذا الشيء وايد يأثر علي بشكل كبير. الجهد جدا اللي دور في ضعف الإنتاجية.
هو إجهاد ولا اجتهاد؟ الإجهاد يتعب لكن اجتهاد يعني لا. المفروض الواحد ما يكون مجتهد؟
لا لما يكون أنا مجتهد يتعاون مع في نفس طبيعة العمل. لما يكون اجتهاد فردي راح يسبب هذا الشخص ضعف الإنتاجية. يعني تخيلي أستاذة سماح أن أنا طول طبيعة الشهر كامل أنا اجتهد رغم أن عندي 5 موظفين في نفس القصة في نفس الإدارة.
أنت تقصد أنا يعني أنا أخذ كل شيء على عاتقي يعني هو الباقي
نعم.
المريحين
هذا الشيء راح يأثر بضعف أنا كله اشتغل طول الشهر الموظفين الآخرين ما يشتغل فهذا الاجتهاد راح يسبب ضعف الإنتاجية لأن أصلا محتاجين فريق عمل في هذا القسم.
نعم.
وصلت الفكرة؟
هي وصلت الفكرة أنه هو أنك تكون مفترض أنك تشتغل في عمل جماعي ولكن أنت داك صدرك وماخذ كل الحمل على عاتقك يعني.
تعرفين أستاذة أن الضغوطات حتى تأثر وايد على صحة الإنسان الكثير ما يدركها.
لا أصبر 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 يا رامي بيعين في الدرب بعدنا عندنا وقت تحاتي بنفصصهم أكثر نقطة.
الله يحفظك الله يحفظك
إن شاء الله. ذكرت النقطة الأولى الاجتهاد. النقطة الثانية كانت
عفوا
ذكرنا من مجموعة نقاط الاجتهاد.
نعم. نقطة ثانية التوتر.
التوتر
نعم التوتر لما يصير في توتر يصير عنف أو تخريب. مثلا كان في بعض الأشخاص أكثرية العنف يصير في المؤسسات الأولى وفضل يعني يصير مثلا بعض الأحيان بعض الألفاظ مثلا مش نقول بديع الألفاظ جارحة اللي ممكن تأثر على الموظفين الآخرين في سبب تخريب في طبيعة العمل أو طبيعة المهام اللي احنا نقوم فيها.
مثلا أقول لك أنت شو سويت يعني اليوم أنت شو اشتغلت.
أيوة أو ليش ما اشتغلت يا جماعة هذا كله يسبب على فكرة توتر في طبيعة العمل. حتى في بعض الحالة يخربون توتر يخرب على طبيعة العمل. يعني مثلا نشوف الأشخاص بحكم أنا متوتر أبدأ أشياء قبل المفروض تصير يعني قبل مهام. يعني تعال إحنا نستخدم في الجزء هاي تشوف التوتر يخليني أبدأ في جزء قبل ما نوصل لهذه المرحلة أو يخليني يصير عندي تأخر من الجزء المطلوب منه. أيوة. فهذا كله راح يسبب تخريب في طبيعة العمل.
نعم أنا أعتقد بعد من أنزل نقطة ثالثة عشان أنا ما أفتي من عندي
الاستفاد النفسي. الاستنفاد النفسي.
الاستنفاد النفسي نعم
هذا يسبب ضعف في الدافعية. مثلا حتى لو تلاحظين أكثر الناس اللي يفتحون عندهم مثلا المشاريع لو نقول مشاريع المهنية يكون عنده جدا طاقة عالية في أنه يبدأ في هذا المشروع. فالاستنفاد النفسي هذا على فكرة يخلي ضعف الدافعية أنه يقدم أي مشروع أو مثلا قبل على أي شيء. حتى بعض الأحيان تشوف واحد متشجع بعد يقول لا بتخسر وبيزاتك لا بتروح الفاضي صح. أو مثلا أحد الموظفين يقول عندي فكرة المدير يقول لي لا فكرتك هذه راح تحصلها موازنة تأخذ مبلغ مالي من القسم وراح يأثر آخر شيء ما يصير. شوف هذه قلل من ضعف الدافعين
ما في تحفيز يعني هي.
أكيد راح يقول ما راح أقدم أفكار مرة ثانية ما راح أنتج أكثر ما راح أقدم أفكار ما راح أبدع أكثر. هذا كله راح يأثر على طبيعة الموظف أساساً. كل هاي من الضغوطات أصلاً تواجهها وهذا ممكن نشوفه في أغلب أو بعض المؤسسات أن المدير أو المسؤول ما يعطي الجرين لايت حق الموظف. دائما احنا نقول كل موظف له مسؤوليه معينه له صلاحيات معينه. فاذا كان من صلاحيات الموظف ينتج بعض الاشياء ان كان افكار او ابداع او حتى تغيير في طبيعه العمل ولصالح العمل في نفس الوقت لصالح العمل ليش ما اعطيه فرصه؟ فهذا يسبب بعد من ضعف الإنتاجية.
تمام. في شيء آخر
الأخير عندنا الاحتراق النفسي اللي هو تصرف العمل اللي ذكرناه، اللي هو يصير عدم الاستمرارية في العمل أو الروتين العملي اللي احنا المفروض نقوم فيه.
أنه يعني شو تترك الوظيفة ولا أنك أنت خلاص كأنك ساير خلاص يعني بصمة دخول وخروج وانتهى الموضوع.
ممتاز. أكثر الموظفين يقولوا ليش أنا حرق بعمري؟
دام ينزل راتب آخر الشهر خلاص.
أيوة دام يصير كلا، لأن أصلا ما يحصل الضغط النفسي أثر عليه بشكل كبير. أنا كله أضغط ليش أتعب عمري؟ خلاص أخلي أمشي بأسير أبصم وعندي مهام اليومية وخاصة الموضوع. ما راح أبدأ، ما راح أزيد بالإنتاجية، ما راح أحاول أطور في القسم أو حتى في طبيعة مهنتي.
صير الموضوع روتين بحت يعني.
نعم بلا شك، وهذا أكبر على فكرة. الروتين على فكرة يعتبر أكبر ضغط نفسي.
صحيح صحيح،
الروتين يعتبر أكبر ضغط نفسي. الناس يعتقدون لا احنا رغم أننا نشتغل بهامنا يومينا وبعد حاس ضغط نفسي ما قاعد يزيد شيء. على فكرة الروتين يعتبر جزء من الضغط النفسي.
صحيح. هذه هي المعوقات أو ممكن الأسباب اللي تؤدي إلى وجود الضغط النفسي في الوظيفة. حين شو الأمراض اللي تنتج عن هاي البلاوي كلها؟
زين شوف، في وايد أمراض يمكن ما يدركونها يعني حتى إحنا قلنا في مؤشرات على فكرة إن كان اختراق الضغوطات أو الدافعات على مستوى أجسادنا دائما. حتى دائما أنا أقول يا جماعة الخير، يعني دائما إذا عقلك دائما يعكس وين على الجسد، عقلك الضغوطات العقلية والنفسية تعكس على جسدنا. الجسد مثل الأشياء على فكرة، في بعض الناس يحسون في ألام الأسنان أو حتى تلف الأسنان بحكم شو؟ ليش ينزل يتلف أسنانه؟
ليش؟
يضغط على أسنانه بشكل مستمر بحكم أن الضغط يضغط على أسنانه فيأثر عليه.
صح.
في ناس يصير عندهم التهاب مفاصل بحكم أنه دائما يهز ريله بشكل مستمر.
أيوة.
أو حتى تشوف أنه يشد ريله بشكل مستمر، هذا يأثر على المفاصل بعد. هذا كله من ضغط نفسي. حتى ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه بعد، هذا كله بسبب ضغوطات نفسية. القرحة، قرحة المعدة بعد، هذه تعتبر من الضغوطات. حساسية الجلدية، سقوط الشعر، أمراض القلب، السكري، اضطرابات الغدة الدرقية، كل هذه على فكرة من الضغوطات النفسية.
أخي رامي بنظهر فاصل وعقب بنكمل وياك هاي الجملة من الأمراض اللي تصيبنا من الشغل. فاصل مستمعين واكتبوا شو الأمراض عسى بنعرف كيف نتعامل مع هذه الحالات. تريونا
الرايح
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
منكم وفيكم.
لحت الماية، لحت الماية معناته الموية يوم تي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد في نهاية المطاف. أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح، تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحت الماية. تابعونا في رمضان
دحت الماية كل جمعة من 10 ليلة 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا وبضيفنا الأستاذ المدرب رامي بن ذياب، باحث نفسي وخبير في تحليل الشخصيات، ونرمس وياه عن الضغوطات المهنية وتأثيرها على الصحة النفسية. مرحبا أستاذ رامي.
يا مرحبتين.
الحين ذكرت البلاوي اللي ممكن تجينا من وراء الشغل، ضغط السكر، مفاصل، أسنان، يعني ما تم شيء صراحة. هو فعلا اللي يشتغل ما يتم عنده شيء، ما يعني من الكثر ممكن الأشياء اللي واجهها، تحديات، إحباطات، حسد، غيرة إلى آخره، فالواحد يصاب بنكسة صحية.
فعلا أستاذ سمح، دائما أنا أقول ليش تجعلون أو تجيبون لأعماركم هذه الأمراض الجسدية بسبب ضغط نفسي أو ضغط مهني؟ دائما أنا أقول عيش يومك وابدأ بابتسامة، وبالعكس خذ الأمور كلها بإيجابية. لا تتوقع يوم من الأيام أنك تتخلص من الضغوطات النفسية، بس لازم تعرف كيف تتعامل مع هذه الضغوطات،
كيف تتعامل وتتكيف مع ضغوطات أنت تعيشها مو بأقل من 8 ساعات في اليوم.
نعم بلا شك، يعني ما أنت إذا قدرت تتحكم في ذاتك، في الضغوطات النفسية الذاتية، ترى ما تقدر تتحكم في الضغوطات النفسية من الآخرين أو مع زملاء العمل.
صح.
فأنت لازم تتكيف وتتعامل كيف مع هذه الضغط النفسي اللي ممكن يصيبني في عملي.
نعم كيف؟
نعم.
عطنا الروشتة.
عفوا؟
عطنا الروشتة، الوصفة الصحية.
كيف نقدر نعالج؟ احنا نشوف العلاج هاي عندنا 3 أساليب، أول شيء الأسلوب الشخصي، وعندنا الأساليب التنظيمية والأساليب القيادية.
نعم.
ممتاز. لو تكلمنا عن الأساليب الشخصية، لازم يكون عندنا أصلاً إيمان قوي أو بالقضاء والقدر، اللي هو إن كان في الخير أو في الشر. لازم يكون عندنا إيمان قوي في هذا الجانب. ثانياً أنا أقول اللي يعني لازم تلجأ للصلاة وبشكل مستمر دائماً، حتى يعني لقوله عليه السلام شو يقول؟ رحنا يا
بلال،
يا بلال.
نعم.
يعني هذا موجود، يعني كثرة قراءة القرآن أو حتى الذكر. لازم نعترف بوجودنا في ضغط موجود في حياتنا.
نعم.
ولازم نحدد مسببات الضغط، إن كان من مدير، من طبيعة عمل معين، من موظفين موجودين معاي، من المكتب اللي أنا موجود فيه، في أجواء العمل نفسه، لازم نحدد أو مسببات الضغط.
نعم.
هذا جزء بسيط. لو نتكلم عن الأساليب التنظيمية، إحنا مثل ما ذكرنا، أنا على حد علمي ما في مؤسسة يعني
مخصصة
في قسم للضغوطات النفسية. فشو دور المؤسسات؟ تقوم بعمليات دورات للقيادية أو للأفراد الموظفين، أن كيف يقدر يتخلصون من هالضغوطات النفسية. وهذا قاعد يكون فيه في جميع مؤسسات الدولة، أن يعطوا دورات بشكل مستمر حق موظفين كيف يتخلصون من هالضغوطات. حتى ممكن نسوي إحنا توعية، يعني نسوي توعية للعاملين على أهداف وأدوار كل المستويات أو المسؤولين الموجودة في طبيعة العمل. لأن أنا لما يكون عندي إدراك في طبيعة العمل أو المسؤوليات الموجودة، أني راح أخفف الضغط.
صحيح.
صحيح؟
صحيح.
نبدأ في تطوير مهاراتهم، تحسين بعض الأنظمة والحوافز. يعني بعض اللي أقوله والله خلال هالشهر اللي أنتز واحد موظفين بهالطريقة، مثلا نفترض أن أنا مسؤول عندي 10 موظفين تحتي، يا جماعة اللي يوصل لهذا المستوى من الوظيفي أو الإنجاز المهني، أنا راح أكافئ بحافز، إن كان ذكر على الأوتلوك أو أعطيه مثلاً شهادة أو حتى مبلغ مادي. راح يبدأ أصلاً يخفف الضغوطات النفسية عن الموظفين نفسه، نوع من أنواع الحوافز هذه.
نعم.
لو
تفضل. لا تفضل أنت.
نتكلم عن الأسلوب الثاني اللي هي الأساليب القيادية. يمكن إحنا نظهر التقدير والاحترام للمرؤوسين، يعني حتى ممكن بعض الأحيان ممكن ندعم اللي هي التعليمات أو الأوامر بالحوافز الإيجابية. يعني حتى لو الحمد لله في دولة الإمارات بشكل كبير واضح في كل الدول الحكومية أن صار في نوع من أنواع التحفيز الوظيفي أو المهني للموظف، ومنها حتى إسعاد الموظفين هذا موجود والمتعاملين الموجودة في كل الدول الحكومية أو الأغلبية العظمى تعتبر. ولازم نعترف أن في فروقات الفردية وتقبل أخطاء المرتوية. يعني عندما أقول لما فلان خطأ، تعال ليش أنت هذا تخطأ وأنت ما تخطأ؟ ترى في فروقات أصلا في قدرات كل واحد منا. فهذه الفروقات إحنا عدم نخلي في فروقات بين موظف وآخر أو فرد وآخر، هذا يسبب نقص على الموظف نفسه. لازم ندرك إن في شيء اسمه قدرات. تخيل أستاذ، أو حتى تخيلون معاي كل المستمعين، لما شخص يعاني من ضغط نفسي كيف يكون حجم رأسه ويكون حجم جسمه؟
رأسه أكبر من جسمه.
ايوه، رسوم كرتون شيء. تخيلوا لاحظوا ان الشخص راسه جدا كبير وجسمه جدا صغير.
دمتي.
بسبب كل الأشياء هذا يوحي إن في ضغط نفسي. حتى لو تلاحظ أكثر الناس بيعانوا من ضغوطات نفسية شو يسوون؟ يقبضون راسهم،
يضرب راسه بالإدارة.
وفعلا في ناس فيها. فدائما نقول إحنا دائما نخلي مستوى أجسادنا نفس مستوى عقولنا، نعطي كل ذي حق حقه، أعطي العقل حقه وأعطي الجسد حقه.
مرات يوم الواحد يكون متنرفز من الشغل يقول يا أخي إلا هي وظيفة، يعني أنا ليش أسحرك في أعصابي طول اليوم، أطلع من الدوام وشال هالمهمة الدوام وياي ليش؟
فعلا.
بس مرات بعد النرفزة يعني تفرض نفسها عليك يعني.
وتأكد إن ما في موظف يقول بهذا الطريقة إلا يعاني من ضغط نفسي. أكيد. إن كان من الوظيفة أو حتى من المرؤوس نفسه أو المدير.
بكمل وياك رامي، ولكن عندنا مكالمة تليفونية بنعرف وياك منو اللي متصل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ سماح.
أهلا وسهلا،
كيف الحال؟
الحمد لله بخير، يسرك الحال. عرف المستمعين،
أنا أستمع لإذاعتكم الحين لبرنامجكم لحلقتكم هاي. كلام جميل ومنسق،
الله يخليك.
الله يوصل إلى النفس.
يا سلام، وصل القلب.
لأن هاي الحالات في زمننا ما مرت علينا.
زمان أول يا أبوي ما شيء هالأشياء، الحين لازم قامت البناوي.
هذا شيء، هل العصر تبدل؟
الناس تغيرت يا أبوي،
ولا النوايا خربت؟
خربت النوايا، صدقت.
إذا هني نحطها بين قوسين، تغيير في النوايا.
يبان نوايا حسنة.
اشتغلنا موظفين برواتب لا تذكر، لا حسينا بضغط ولا حسينا بأذية ولا عورتنا ركبنا ولا عطينا على براطمنا. صدق والله، إذا الإنسان الحين رخى واسترخى هذا موضوع آخر.
تفضل يا خير.
لكن يبقى الرجل رجل، ما تأثر فيه هاي المعوقات الخارجية. أنا أبو ناس عاشوا بشيء وبلا شيء وعاشوا. هذه دبي من أسسه؟ هذا الجيل ولا الجيل اللي قبله ولا اللي قبلهم؟ هذه لما مروا بهالحالات.
الحمد لله.
إيش معنى الحين طلع الإنسان وتغير؟
الحين إحنا ندلع يا أبوي، ندلع.
ما بهذا مبدلع، هذا يسمونه بزع.
صدقك.
الدلع بزيانين نحن. غير.
يعني أنت ضدنا في.
الحين نحن ما نقولكم شيء، نحن نقولكم حلمكم. وفسروه.
نعم.
يعني عندكم تعليق على هذا قولوا، ولا الإنسان يبقى هو الإنسان، لكن تفرق صلابته.
نعم.
الصلابة الأولية مو موجودة اليوم، ومقاساة الحياة ومعيشتها قبل ما عايشوها اليوم. اليوم حصلوا كل شيء بارد قدامهم، كل شيء يميسر لهم، كبروا بو ولا يكد.
نعم.
صدق الكلام ولا لا؟
صدق يا أبوي صدق، ولكن إيه؟
بعد احنا نبغى استاذنا يخبرنا عن الفرق الانسان الاولي ايش بلاه والانسان الحين شو استوى عليه.
بيخبرنا الحين الاستاذ.
اي هذاك ما يعول وهذا يعول من اي شيء. انا ابو نسمه هو تعقه والله، متاثر نفسيا ومتعلق نفسيا. خلوه يعيش الحياه ويعيش فيها، يعرف مرها ويعرف عذوبتها.
نعم.
كل ما نقول على كل على ما يقولون الفنتير تبرمه ولا يطير.
مشكور يا أبوي، جزاك الله خير على مشاركتك. وحين أستاذ رامي بيكمل وبيخبرنا شو الفرق بين أول وحينه.
إيه بين أول وآخر، كأن إحنا غير بنتبدل بنسوي شراتكم بعد.
لا لا، يعطيك مصطلح
العافية. أنتم على قبل؟
نعم.
أنتم على الأوليين أحسننا؟
نحن معاكم قلبا وقالبا.
ياركم الله ما تقصرون، ويلا الله يوفقكم إن شاء الله. ويبلغ رسالتكم.
مشكور، جزاك الله خير.
يلا تحياتي وصباح الخير عليك وعلى ضيفنا.
صباح الورد.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا جاتي.
ياك سؤال في الصميم يا استاذ رامي، فكلمه لك.
والله الله يذكره بالخير. يعني لو تذكرين انا ابوي راتبه اول ما يدام كان 600، يقول 600 كان راتبي، وبعدين يوم ترقيت
600 وايد. ابوك كان شو يشتغل؟ 600 وايد
دام ما شاء الله وايد في الشرطه وفي الدفاع المدني، دام اكثر من مكان. فكان يستلموا يعني ايام قبل كان يستلمون 600 درهم، و600 درهم كان تعيش عائله كبرها وفي كل تفاصيله، ولا ويزود بعد.
لا كان في انترنت ولا كان في ايباد ولا كان في كنديشن ولا كان في هالاشياء اللي زادت. يعني
العصور تغيرت، خاصة الحين دشينا في عصر التكنولوجيا وعصر السرعة. لازم نواكب هالاشياء. هذا كلها تأثير على فكرة، يعني على نفس البني آدم، وتسبب ضغوطات على فكرة. الحياة السابقة كانت جدا بسيطة، عشان ما يحسون في الضغوطات النفسية، لأن أصلا كان مهامهم محدودة ومعروفة أصلا واضحة. كان غوص، كان صيد، كان يعني كان أشياء محددة وجدا بسيطة، والكل قلب على بعض عشان شيء ما كان في حس. مثل ما قال الوالد الله يحفظه، إنه فعلا النوايا كانت جدا حسنة سابقا، يعني كل واحد أصلا من واحد يمرض ولا كان تشوف كل العائلة حتى الراحة النفسية تأثر بشكل كبير،
لأنه كان في تعاون. يعني مثل ما كان التعاون موجود، ومثل ما ذكر أبوي حميد النوايا الطيبة موجودة،
موجودين هذين الناس الطيبين موجودين لا زالوا، بس قليل قلت النسبة قلت.
نعم.
أنا أستاذ سماح عندي يعني قاعدة دائما أقول التزم بهذا القاعدة، دائما أقول أغلق أبواب على الماضي والمستقبل، ودائما عش في حدود يومك، يعني
عش اللحظة.
نعم، عشان ما تسمح المشكلات الماضي واهتمامات المستقبل تسيطر على يومك وتفقدها. هذه قاعدة دائما أقولها، انسى ماضيك ولا تفكر في مستقبلك، بس عيش يومك واستمتع فيه في كل تفاصيله، لأن لما تعيش في الماضي واهتمامات المستقبل صدقني راح يضيع يومك كله، وراح تفقد هذا اليوم ما تحس بقيمته. عشان كذا لو تلاحظي بعض الناس يقولك والله صدق مر الأسبوع ما حسينا فيه، مر الشهر، مر سنة سنتين وما حسينا فيه، لأن أنت ما استمتعت ولا حسيت في قيمة هذه الأيام أو السنوات اللي مرت. هذه قاعدة أساسية يمكن تخفف عنك من ضغوطات. خلاص الماضي صار ما راح تقدر تغيره، ولا حتى تقدر تشوف المستقبل، انت بس ابدا تغيير يومك في نفس اللحظه، وراح بعد فتره تلاحظ ان صار حياتك كلها تغيرت وتخفف جدا من ضغوطات الحياه.
زين، هذا ما يتعارض مع التخطيط؟ خلي الماضي صح، الماضي انا متفقه معك انه لازم يعني خلاص نسوي له حظر من 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 مخنا، ولكن انك تقول هو فعلا يقال عيش اللحظه اللي انت فيها يا اخي، استمتع باليوم، خل باكر لباكر يعني. فهذا ما يتعارض، انا ما اسال، انا اقول ان هذا ما يتعارض مع فكره التخطيط للمستقبل، يعني فكر، تم فكر بايجابيه يعني، ودع الخلق للخالق مثل ما يقال يعني، ولكن استمتع بالاشياء البسيطه اللي عندك ولا تضيعها.
يعني فعلا كلامك استاذه سماح، يعني مثلا بقول انا راح اخطط لمستقبلي بعد سنه سنتين بعد 10 سنوات، شو الهدف الاساسي في حياتي؟ راح اخطط، بس انا راح افكر فيه؟ لا خلاص، دام خطط أنا أبدأ أنجز هذه الخطة اللي أنا وضعتها على مدى الأيام اللي تمر علي.
نعم.
ما أستمتع وأعيش يومي. هني هذه، هني هذه اللي راح يخف عني الضغط. بس أنا ما أقول لا تخطط، لا، أنا أقول لا تفكر في المستقبل، لأن المستقبل عبارة عن خفايا غير معروفة، غير مدركة، غير من رب العالمين.
نعم بالضبط.
صحيح.
صحيح.
فدائما أقول لما تواجه أي مشكلة أو حتى أزمة، دائما يقول لك الحكمة يعني إنك أنت تنحني لها. عسب أن تعيش في
تحديها. أيوة.
فعلا يعني لازم أنت تنحني للمشكلة عشان فعلا تمر هذه الضغوطات بسلام. أما أنت لما تواجه هذه الضغوطات، هل أنت راح تتخلص منها؟ بالعكس، راح تستمر معاك وراح تأثر عليك. وعلى فكرة دائما ما في أي إنسان يقدر يواجه الضغط أو يتصادم مع الضغوطات النفسية، لأن راح أصلا هي تغلبه.
أيوة.
فدائما أقول يعني خليك مرن
صح
مع الضغوطات النفسية عشان تقدر تتخلص منها.
والمرونة محتاجة، يمكن حتى المرونة محتاجة المهارات اللي تتفق
فيها. ممتاز. لو بتقولي استاذة زين، كيف نقدر نكون مرنين؟ كيف نعيش أو نواجه المرونة مع أي موضوع يواجهنا؟ صحيح؟
صحيح.
دائما أول شيء دائما أقول ابتسم، ودائما اجبر نفسك على الابتسامة. صدقيني الابتسامة هي اللي تخلق المرونة داخلك وتخليك تتخلص من الضغوطات النفسية. دائما أنا حتى أقول حق أي ناس، خذ نفس عميق. لو تلاحظون حتى لو نتكلم عن الضغوطات شوية، نظهر من الجانب شوية العملي، بس هذا يدعم الموضوع اللي احنا نتكلم فيه.
صحيح.
لو تلاحظوا سابقا ليش نسبة الطلاق جدا بسيطة؟
ليش؟
أول أيام أول زملاء، لو تلاحظوا مثلا ما اسمع يدي ولا يدتك ولا يد هذا ولا يد هذا الطلقين. يمكن تعدد الأزواج نسمعها، بس نسبة بسيطة جدا الطلاق كان. ليش؟ لأن كان عندهم صبر جدا عالي، يأخذون نفس جدا عميق، بس يقول لا حول الله يا رب ويستغفر الله. دائما عندهم نفس جدا، فدائما يقول استخدموا النفس العميق هذا، وايد خف عنكم من الضغوطات
حتى في لحظة العصبية.
طبعا بلا شك، لأن هذه أصلا النفس العميق يستخدمونه يتخلص من العصبية، من القلق، من التوتر، من الضيق. دائما أنا حتى يوم أقول حق الأشخاص أن تواجهون أي مشكلة أو أنت تحس بضيق بلا سابق إمتار، يعني ما في أي إمدار لهذا التوتر أو الضيق هذا. أنا دائما أقول هو سببين، أولا البعد عن رب العالمين، ثانيا هو التراكمات. هالاثنين هم يسبب ضيق من غير أي سابق إمدار.
تراك ما توضيح.
في ناس يقول لك والله أنا صلي وهذا صلي يمكن بس كحركة كجسد ولكن ما في يعني
استشعار.
التواصل أيوة تستشعر التواصل مع رب العالمين بشكل قوي. في ناس وايد يعني بهالطريقة يعني، فدائما نقول هذا يسبب الضيق بلا سابق انذار.
فالحل هو التنفس العميق.
نعم، خذ نفس عميق، وحتى يعني هاي الشيء راح يكفيك يعني بشكل كبير من الضغط النفسي، ممكن يخوز عنك لفترة مؤقتة اللي انت اصلا محتاج انها تتخلص منها. ودائما انا اقول لما تاخذ نفس عميق دائما شو اقول بصوت عالي، دائما اقول صبر جميل والله المستعان. دائما صبر جميل والله المستعان،
هذا راح يرنك. ايوه
هذا راح يخفف من راح يخلي عندي مرونة في مواجهة أي شدائد تواجهني. بعدين لازم نقول إحنا نتقبل الأمر اللي يمكن لابد أن نواجهه. لازم نتقبل، لنعرف أنه ما في إنسان ما يواجه في حياته المشاكل، بس لازم الإنسان يتقبل هذه المشكلة. لازم الإنسان يعرف يتعامل كيف مع هذه المشكلة، بس المشكلة موجودة ما راح يقدر يتخلص منها.
صحيح،
بس أهم شيء نتقبلها
عشان نقبل والتكيف معها فعلا.
بلا شك.
نعم، في شيء تحب تضيفه؟ نعم.
آخر شيء نقول دائما انسى الأشياء الماضية مرت في حياتك، انسى، لأن خليك التفكير في الأشياء الماضية راح تأثر عليك بشكل كبير وما راح تكون مرن جدا. راح يكون عندك في صعوبة في التعامل.
صحيح.
دائما نقول حتى أذكر قول عليه السلام، أرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. يعني هذه من أكبر الأشياء اللي إحنا تخلينا عندنا نرضى ونتقبل بالأشياء نحن موجودين.
الرضا من القناعات المهمة تكون الواحد يتحلى بها. نحن يعني شكرين لك جزيل الشكر أستاذ رامي على المداخلة ويانا وعلى الكلام الطيب وعلى معلوماتك للمستمعين، وإن شاء الله نتمنى الجميع يستفيد من هذه الحلقة ويتخلص من الضغوطات المهنية.
نعم، بس نقطة بسيطة دائما أقول اعلم أن الظروف ليست هي التي تمنحنا السعادة، وإنما كيفية استجابتنا لهذه الظروف هي التي تقرر مصيرنا.
جميل جميل،
أتمنى لكم إن شاء الله حياة جميلة.
نحن دوم نقول أن السعادة عبارة عن قرار. يعني شكرا لك أستاذ رامي بن ذياب، باحث نفسي وخبير في تحليل الشخصيات، على هذا اللقاء. يعطيك العافية.
الله شكرا.
الله فيك، في أمان الله. إذن فاصل مستمعينا وبرد واصل تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط المزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
روحي وانت حظي ونصيبي.
احب قربك وانتهت حب قربي عساك دايم من عيوني قريبي
عساك دايم من عيوني قريبي
احب قربك وانتهت حب قربي عساك دايم من عيوني قريبي
عساك دايم من عيوني قريبي
اذا تناديني حبيبي يا لبي روحي لروحك بالمحبة تجيبي روحي لروحك بالمحبة تجيبي العام وانته يا حبيبي حبيبي روحي وانت حظي ونصيبي حسن كمل كربي بصورة عن ناظري ما تغيبي لك صورة عن ناظري ما تغيبي كل عام وانت يا حبيبي حبيبي بعد روحي وانت حظي ونصيبي
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطر
دبي العز
ليش
دبي؟ هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي
دبي كل شيء
ليش دبي؟
لأن قناة دبي المائية بتكون إضافة لمدينة دبي على عدة مستويات ومنها الجانب الاقتصادي حيث أن بتسهم القناة في زيادة القوة التنافسية لدبي باستقطاب الفعاليات والمؤتمرات إضافة إلى توفير القناة فرصة إضافية لتفعيل دور النقل البحري لخدمة النشاطات السياحية والتجارية والسكنية في محيط المشروع وربط هاي المنطقة بالمناطق والمشاريع البحرية الأخرى في دبي
دبي السعادة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
حب الوطن للروح غاية
صوت واحد يرتفع في كل مكان
الرايح ويا سماح العبار.
مستمعينا الكرام، ونقول مساكم الله بالخير في الساعة الثانية من برنامج الرايح، وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
أظهرت دراسات مستمعينا أن الأريايل يواجهون صعوبة في تذكر الأحداث والأفعال اللي سووها وتفاصيل المحادثات بشكل عام، أما الحريم فممكن يواجهون مشكلة أو صعوبة في تذكر الأسامي والتواريخ بشكل أكبر. اتضح للباحثين أن الأشخاص اللي يعني يتعلمون تعليم جيد هم أقل نسياناً من الناس اللي ما حصلوا تعليم بالمرة، وأن اللي يعانون من الاكتئاب يواجهون صعوبات أكبر في تذكر الأشياء. هذا الكلام كان خلاصة دراسة أشرف عليها عدد كبير من المختصين، وتعد من أكبر الدراسات في مجال الصحة، وشارك فيها أكثر من 48 ألف شخص من الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة. وفي دراسة مشتركة في أحد الجامعات البريطانية قالت الدراسة أن عملية التذكر تعتبر واحدة من أهم الأسباب الرئيسية للنسيان، مشيرة إلى أن بعد إجراء إشعاعات مقطعية على دماغ أشخاص طلب منهم استدعاء ذكريات فردية، ظهر أن آلية التناسي أو قمع الأفكار هي نفسها اللي تحصل عن تذكر أحداث وعدم تذكر أخرى. وكشفت دراسة أخرى سواها في سويسرا أن عملية التذكر تتم من خلال تفاعلات كيميائية محددة تعتمد في الأساس على درجة الاستعداد النفسي للشخص عشان يتذكر الحدث اللي تعرض له. وذكرت الدراسة أن هاي الآلية تستوي خلال الحياة اليومية للإنسان، وتأكد الدراسة أن هاي الآلية تقوم على تصنيف الأحداث وفق أهميتها، وأوضحت أن الإنسان ما يتذكر الطعام اللي أكله قبل أيام، لكنه يتذكر وليمة مرتبطة بمناسبة مهمة أو أول مرة ذوق فيها صنف معين من الأكل ومع منو ووين، ولكنه ما يتذكر الناس اللي قابلهم في حياته اليومية سواء في المواصلات العامة أو في العمل، فيما أنه يتذكر شخصيات محددة سواء كانت هاي الشخصيات مشهورة أو تتميز بشكل أثار عنده الذاكرة، آلية الذاكرة في المخ. شوفوا أنتم شو تتذكرون وشو تنسون، ومنو أكثر الحريم أو الريايل نسياناً. وننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
تتخيلون إذا ياك مديرك وقال لك خذ لك غفوة؟ نعم، وين؟ هني حط راسك على المكتب وخذ لك غفوة. هذا شيء من الأشياء اللي أظن صعب تستوعبنا، ولكن هي صحية ومطلوبة وتستوي أظن في اليابان عفوا. أفادت الدراسات مستمعين أنك إذا أنت تاخذ لك غفوة في ساعات العمل وأنت في دوامك، هاي الغفوة كفيلة أن هي ترفع كفاءتك خلال ساعات العمل. هذا تقرير ألماني أكد أن أخذ الغفوة في فترة الظهيرة خلال العمل يساعد على رفع درجة التركيز في فترة ما عقب الظهيرة، ومن ثم يرفع أداء أو مستوى الأداء. وأشار التقرير أن مدة الغفوة هاي تتراوح ما بين 10 ل 20 دقيقة كحد أقصى. يحذر الباحثون من استمرار الغفوة لأطول من هاي المدة، وإلا بيدخل الموظف في مرحلة النوم العميق وبيتوقف عقبها وهو تعبان ويحس بالخمول. ونصح التقرير باحتساء فنيان قهوة قبل أخذ الغفوة وللاستيقاظ عقبها بمنتهى النشاط والحيوية، لأن الكافيين ما بيأتي بمفعولة إلا عقب مرور نص ساعة من احتساء. يعني خذوا غفوة في دواماتكم، وقبل لا تغفون شربوا فنيان قهوة أسبت نشون عقب 20 دقيقة هيلة، وأنتم في كامل نشاطكم وكامل قدرتكم على الأداء الوظيفي. كانت هاي مستمعينا فقرتنا الثالثة في برنامجنا اللي هي فقرة خذ الشور. يعني كم عندنا وقت؟ عندنا 4 دقائق. مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، اليوم إن شاء الله الحلقة الأخيرة لكل البرامج قبل شهر رمضان، يعني إن شاء الله من يوم الأحد نحب نبدأ بالبرامج الرمضان. برامجنا تقريبا هي نفسها، ولكن في برامج جديدة أدخلت والمواضيع اختلفت أو بتاخذ البرامج صبغة رمضانية يعني تناسب حلة الشهر. فعندنا بداية البث قرآن كريم وأحاديث الساعة 6 إلى 7:30، ومن 7:30 إلى 8 عندنا برنامج ديني ويا مطوعنا خالد إسماعيل. من الساعة 8 إلى 10 عندنا صباح الأولى ويا سالم محمد. من الساعة 10 إلى 10:30 أو عفوا من الساعة 10 إلى 11 برنامج هبوب الخير. من الساعة 11 إلين الساعة 1 عندكم الرايح، نفس التوقيت ما تغير. من الساعة 1 إلين 2 عندنا وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى. ومن الساعة 2 إلين الساعة 4 للشباب راي ويا علي بوجسيم. وعندنا من 4 ل 5 خليفة الفلاسي في برنامج مزمات البلاد. و من الساعة 6 إلى 6:30 يعني قريب المغرب برنامج ديني ويا مطوعنا خالد إسماعيل. ومن 6:30 ل 8 فترة دينية اللي هي فيها بيكون فيها أذان المغرب وقرآن كريم وأحاديث. ومن الساعة 8 إلى 9 المساء وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى. ومن الساعة 9 إلى 10 عندنا الخير الخير يخير والشر يغير، الخير يخير والشر يغير، حبيت الاسم وفواصل. وبعدين عندنا من الساعة ما أعرف الفترة كل هاي بتكون فواصل، عقب من الساعة 1 إلى 2 الصبح طوعنا عبد الله موسى وصايا الخير، عقب من 2 إلى 3 حبوب الخير، ومن 3 ل 4 قرآن وأحاديث، ومن 4 ل 5 قرآن وأحاديث. يعني أنا بتكلم عن برنامجي أنا حين، لأن هو البرنامج اللي عارفة تفاصيله. برنامج الرايح في رمضان بتكون فقراته مختلفة. بداية عندنا فقرة خطارنا. خطارنا هي فقرة اللي هي بدل الفقرة الرئيسية حالياً، بيكون ويانا نفس الشيء كل يوم ضيف وبناقش ويا موضوع معين وبنربط هذا الموضوع بشهر رمضان. مثل اكتساب السلوكيات جديدة، كيف نقدر في رمضان اكتساب السلوكيات، صلاة الرحم، فضل صلاة الرحم، فضل الاستغفار، فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم بيكون فيه يعني صبغة اجتماعية دينية في مواضيعنا في الساعة الأولى في فقرة خطارنا. فقرة ثانية في برنامجنا بتكون أثر طيب. أثر طيب هاي الفقرة من تقديم مطوعنا أو الشيخ عبد الله الكمالي، الدكتور عبد الله الكمالي. كل يوم في أثر طيب على مدار شهر رمضان بيتناول قصة من قصص الصحابيات أو بنات الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد السيدات اللي ورد ذكرهن في القرآن الكريم والسنة النبوية. وآخر شيء عندنا الفقرة الطبية الصحية واسمها قبل لا تطلع. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم فقرتنا الأخيرة وهيلة البيوت فتريونا.
الرايح 107.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق
وإن كان لي تطريه بالفعل غلطان أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات الأولى إماراتية.
سرمد الليل وضوى ليلي واستخى الله واتوب لك ربي سبحان من صورها
تراثية. وطنية.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان لها يسترسل التاريخ ويعدد منازل.
الأولى 107.4 الأولى
الأولى
إماراتية.
إماراتية
حقا قليل الحب ما شي أبد يسوى.
تراثية
تراثية. وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
يعني نشيد بدور الإعلام ودعت الأولى في هذا التفاعل تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الأولى 107.4 قصيد فزاع.
الأمر هايل لكن ما نيب متهول ولا نيب متصاعب ولا نيب متساهل. أنا أعول على الإدراك وأعول على هجوس من بحور الشعر ناهل. يلي تسول يلي تسول ترى ما نيب متسول. لو للشعر مرتبة قصيدي العاهل يمطول البال لكن الصبر طول. يا هل ترى وش نهايات الصبر ياهل؟ عندي سؤال على لساني يبي يحول. ساعات رده ساعات اقول يستاهل. شهرين له في ضلوع الصدر يتجول اذهل ويصحى ويصحيني وانا ذاهل. وشلون لاخر ولو جاهل يصير اول والاول شلون يرضى يتبع الجاهل؟ لو يبدي الراي شخص ما هو مخول أراءه المستطيشة تثقل الكاهل. الناس متغيرة والوقت متحول وسنيننا تنتهي وهلالنا ماهل.
قصيد فزاع الأولى
منكم وفيكم.
يا الله صايم مو برايم انش وسير الدوام في هالزحمة بعد وانت أخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صبحكم بخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا وسطك.
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب. طلع وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابتة اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل.
الصراحة بيض الله ويهك صدق كلامك يبرد فؤادي. كل حول أحلى عن اللي قبل.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
Yeah.
شاركنا حفظ تراث الوطن.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بك المستمعين الكرام، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة.
محكمة.
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم بنطرح أو بناقش ملف نقص الثقافة الزوجية من خلال لقائنا حالياً ويا دكتورة فاطمة راشد، مدرب واستشاري في شؤون الأسرة ورئيس مجلس إدارة مركز التواصل للتدريب والاستشارات الأسرية في أبوظبي. السلام عليكم يا دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
سماح القلب.
أهلا وسهلا. تولهت على اللقب بسماح القلب.
الله يرضى عليك، يسعد قلبكم إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين.
جميع المستمعين يبلغنا رمضان.
اللهم آمين.
صيامه وقيام يا رب العالمين.
اللهم آمين.
ويدومها علينا نعمة السعادة والرضا والاستقرار.
يا رب.
بإذن الله تعالى.
يا رب، عشان نكون في سعادة ورضا واستقرار في حياتنا الأسرية محتاجين لثقافة زوجية. أول ما نبدأ نقول كيف المفروض تكون الثقافة الزوجية قبل الزواج أو بعد الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. دائما نحن نسعى بمنهجيتنا أن يكون عندنا علم وثقافة في كل أمر مشروع نحاول ان ننجح فيه، يكون عندنا اصلا معلومات.
صوتك بعيد يا دكتوره، عفوا صوتك بعيد،
حتى صوتك انت شوي بعيد
الحين. انا ما اسوق السياره.
نحاول قد ما نقدر ان يكون عندنا معلومات وثقافه واساسيات قبل ما ندخل اي مشروع.
صحيح.
فما بالك يا سماح القلب ان احنا داخلين على مشروع الحياه الزوجيه، مشروع ضخم، مشروع مستمر، بينهم ميثاق غليظ، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. لذلك نحن نناشد المقبلين على الزواج أن يكون عندهم منهج في الإرشاد الأسري، تكون عندهم أساسيات للبيت السعيد. وهذه فيه طبعا يعني نقاط كثيرة الواحد اللي يقدم عليها أن يكون مركز في هذا الأمر أكثر، ياخذ ورش، يحضر ما شاء الله يعني تبارك الرحمن عندنا مؤسسات ومراكز، الدولة ما مقصرت هذا الأمر، يقرأ، يسأل الاستشاريين الأسريين اللي عندهم الخبرة والعلم، أساس ما يقدم على هذا الأمر بدون ما تكون عنده خلفية وثقافة في هذه الحياة الزوجية.
نعم تمام. شو هي أهم الأشياء اللي ممكن الواحد أو الثقافة المفروض المقبل على الزواج أو المتزوجين يتسلحون بها يعني لتحقيق التكامل نقدر نقول في الحياة؟
نعم، جميل السؤال. أهم أساسيات البيت السعيد، لو تخيلتي معايا الحين والمستمعين الكرام إن قدامنا بيت.
نعم.
البيت يومني نبي نبنيه يا سماح القلب تحت ما يبالي أساس.
بس فعلاً. نعم.
نعم. تخيلي هذا الساس وتكتبين معاي الحين هذا الخيال كله، إن في الساس يكون عندك الحوار.
حوار. نعم.
تخيلي بيت ما في حوار ولا في كلام ولا في تبادل معلومات ولا في إشباع عاطفي ولا في نقاط عشان نصل فيها إلى الاتفاق، فلازم يكون في حوار علشان أفهمك وتفهمي.
صحيح.
عشان نصل إلى بر الأمان.
نعم.
والحوار أنواع ما شاء الله، عندنا كتاب فيه اسمه حاورني واقترب أصدرت السنة، جميل تتكلمين فيه على الحوار العاطفي، الحوار الإيماني، الاجتماعي، الحوار في العلاقة الحميمة.
نعم.
الحوار المالي، الحوار التربوي في تربية الأبناء والمنهج اللي بنتبعه.
نعم.
وأيضا الحوار اللي فيه دمج للهوايات المشتركة بيننا وبين بعض أيضا لنصل إلى توطيد هذه العلاقة. إني عند البلد الثاني في ساس البيت، وتبين بعد يكون عندك بعد الحوار يصير التفاهم.
صحيح.
هذه نقطة أساسية، ما يصير تاخذ قرار كذا بدون ما نتفاهم. تقنعني واقنعك علشان احنا نصل الى الانسجام اكثر. رقم ثلاثة، نوزع الادوار، نتحمل المسؤولية، مو بس العرس ليلة الدخلة ومهر وزهبة وعيالة ودق وغيره، وبعدين تعال نوزع الادوار، انا علي 1 و2، انت عليك 3 و4.
صحيح.
لازم كل واحد يعرف دوره كزوج وكزوجة علشان تنجح الحياة. ايضا رقم 4، هذا كله احنا نكمل الساس. الثقة المتبادلة بين الزوجين.
ايوه
فهمتيني. اذا احنا الحين عندنا في ساس بيتنا، نرجع مرة ثانية نتذكر عندنا الحوار،
تفاهم،
وعندنا التفاهم،
توزيع الادوار،
وعندنا تحمل المسؤوليه، نعم. وعندنا شو بعد اخر شيء قلنا، رابع شيء
الثقه المتبادله بين الزوجين.
نعم. نعم. ما عليه ما يمنع انه يكون في بيننا شوي صغيره، تغار الحرمه على زوجها، يغار الزوج على حرمته، لان هي تمثله وهي تحت جناحه وهي حامله اسمه.
نعم.
فمن حق انه يغار عليها. البارحه جايتني حاله استشاره كان فيها غيره، توهم نعم. الزوجين بينهم مكملين شهر العسل، توهم شهرين ونص. يقول لي انا اغار عليها وباها تكون محتشمه اكثر. ما باها تلبس عباه ملفته، ما اريدها تتبرج، ما اريدها تروح الدوام وهي حطر موش. يقول لي اللي تقول يعني دكتوره انت شو رايك؟ قلت لها استمع وطاعه في حدود طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الامر هو يثق فيك، ولكن انت المفروض بعد يكون في نوع من التفاهم مع الزوج، وانا تسمعين منه. قالت ان شاء الله حاضر. يعني بالكلام الطيب وبالاقناع وبالحوار الايجابي نصل ان شاء الله الى النجاح.
نعم.
نكمل اساسيات البيت سعيد سماح القلب.
نكمل يا دكتوره.
زين، هي عند الحين عقب ما سوينا الساس، هي عند عمود البيت. البيت له عمودين، انا هاي الرسمه في بالي الحين ودوم اشرحها بطريقه يعني مبسطه. تعالي نشوف عمود البيت على اليمين، شو يحتاج البيت على اليمين عقب ما انا عملت الاساس؟ يحتاج اخراج المشاعر.
ايوه،
تجيني حالات تقول لي ما يطلع مشاعره، ما يتكلم، او هو يقول المراه دائما يعني متوقع منها ان هي مثلا تتوله علي، يكون في شوك تجاهي، تنتقدني. يحتاج من كل الطرفين، انا ما اتكلم فقط على المراه انها عاطفيه، هي تحتاج تسمع الاشباع العاطفي من الرجل، والشكر والامتنان. هاي كلهم يعتبر العمود الأيمن. إذا إخراج المشاعر، إظهار الحب، والتقدير والامتنان. أنا أقدرك يا سماح، عطائك في هذا المنبر، أنا أقدر دورك الاجتماعي، وأنت ما شاء الله عليك تحاولين أن نتغلب فيها على مشكلاتنا. أنا أشكرك أنك أنت استضفتيني عندك في هذا البرنامج. شو شعورك حين وانت تسمعيني وانا اردد هذه العبارات؟
من شكها
طبعا زي طاقتك الايجابيه الحين، انت عندك رغبه في العطاء اكثر، تحبين تنتجين اكثر،
عادي بتمسع زياده يعني على هو، ما عندي مشكله.
وايضا الزوج لما يسمع من زوجته المدح والاطراء، وهي ايضا تسمع منه عبارات الحب والعبارات الإشباع العاطفي، بتعطي أكثر في بيتها ومملكتها.
صحيح.
وبتحاول تنجز أضعاف أضعاف، حتى لو كانت مثقلة أو تعبانة أو مرهقة من دوام، بتحاول توازن. الكلمة الطيبة صدقة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ناشدهم المتزوجين، لا تبخلون على شريك العمر بكلمات الحب وكلمات الشكر. الله يخليك لنا، الله يحفظك الغالية، والله أنا من غيرك ما أعرف كيف بدبر نفسي. هي نفس الشيء تقول من هالكلمات، يا مرحبا بيك الغالي، الله يطول لي بعمرك، ما شاء الله دخلت علينا هالماشلة الحلوة، الله يطول بعمرك، ما قصرت كثر خيرك. ريالي أبغي يسمع، داخل على شهر رمضان، رمضان العطاء، رمضان الكرم، رمضان الخير. خلينا نبرمج نفسنا الحين مع هذا الشهر المبارك إن نتغير للأفضل. عندنا شهر كامل، خلينا نقول كل كلمة ناخذها تضاعف لنا حسنات وأجر، ونعود نفسنا على سلوك جميل وإيجابي يوطد العلاقة أكثر ويعلمنا ثقافة زوجية.
حلو.
إني عند العمود الأيسر،
ها
سماح القلب. معاي انت؟
معاك. الأول العمود الأيمن كان إخراج المشاعر، إن شاء الله معنا.
نعم. إذن العمود الثاني ومهم جدا، النفقة. واجب على الرجل، واجب عليه نفقة. تجينا مشاكل ان تقولي يتدخل في شؤوني الماليه. البنت دكتوره ما يعطيني مصروف. طيب انت الله ناعم عليك الحمد لله تبارك الرحمن حكومه ما مقصره وطول عمر شيوخنا وحكومتنا وقيادتنا الرشيده. ايش ما تعطي حرمتك؟ هذا يعني واجبك شرعا وقانونا انك تصرف عليها، هي تحت مظلتك وتحت حضانتك وتحت جناحك وهي في مملكتك، وهي زوجه وام ومديره واشراف ومهتمه في بيتك، يحق لها انك انت تصرف عليها. فما اعرف شو بعض الرجال، انا اقول بعض الرجال فينا مشاكل تكون عندهم نقص في هذا المفهوم ان طالما هي تعمل فهي مسؤوله عن نفسها. هي بعد في بيت ابوها كانت موظفه وتعمل وينزل لها راتب، بس ابوها مسؤول عنها.
صحيح.
المراه ضعيفه رفقا بالقوارير ورب العالمين عطاك احقيه القوامه ورب العالمين الزمك بنفقتها ومهرها والاهتمام بها، واللقمه في فم الزوجه صدقه واظهار حبك وتوددك بهديه ايضا لك اجر عظيم في هذا الامر. ما ننسى واجب النفقة، هذا واجب ينسأل عنه الزوج أمام الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
أيضا النقطة الثانية المصارحة،
هاي الثالثة. حين خلصنا العمودين، حين خلصنا العمودين،
هذا في العمودين عندنا النفقة والمصارحة. في العمود عندي نقطتين اللي مجابلين بعض. المصارحة إن إحنا نصارح بعض بأمور نذوب فيها الحواجز. أنا يرضيني كذا، ترى ما يرضيني كذا، يا أم أحمد أنا أحب منك كذا تسوين لي. أنا أحب يعني حلو أن الزوج الشريك يصارح زوجته بالأشياء اللي تسعده في اللقاء أو تسعده في الاهتمام معاه أو التقدير مع أهله. يحب منها أنها تستأذن مثلا قبل ما تطلع، هي تحب منه أنه يقعد يقلل من مكالماته أو من التواصل الاجتماعي. جتني حالة تقول لي دكتورة طول الوقت ماسك التليفون، أنا ما كني موجودة في البيت، ما كني معاه، صح أنه موظفين ونرجع من الدوام ومرهقين، ولكن هو وايد يمسك التليفون كله على الواتساب، يطلع مساج، يدخل تويتر، يطلع تويتر، يدخل انستغرام، سناب. تقول أنا موجودة فعلا مرات تخليه تشوفين في المول ولا في المطعم ولا في المكان متجابلين
الكترونيه،
شيء فعلا يعني يزعل. اولى الشخص انك تتواصل معاه، انت امامك هذا جسد وعقل وروح وعاطفه وعيالك اللي حواليك. يعني ربت على كتفهم، ابتسم لهم، حط يديك على راسهم، لقمهم، داعبهم، اهتم فيهم، اسالهم، شاركهم الأشياء الجميلة، تكلموا وتناقشوا بالأشياء اللي قاعدين أنتوا فيها في هاي اللحظة. هذه لحظات جميلة قاعدة تمر من حياتكم، بتتذكرونها بعدين. تركوا بصمة حلوة في نفوس شركائكم في الحياة. كيف أنا أقعد أتواصل مع جهاز إلكتروني وأمامي زوجتي الجميلة وأمامي أبنائي أغلى ما أملك؟ ونفس الشيء أنا أقول هالكلام أيضا للزوجة، حتى لو شفتيه وماسك الموبايل خذيه بأسلوب حلو، اشغليه بطريقة جميلة، لفت انتباهه لشيء عندكم أساس أنه يقلل من هذا. وخذيها بدعابه شوي شوي أساس تلفتين انتباهه. مرات ينشغل من جروب لجروب وما ينتبه، ناقشني في اللي أنت قاعد تقراه، شو الفيديو اللي جالس تشوفه، هي لاحظت عليه كذا. يعني حاولي أنك تدخليه معاه عشان يكون فيه نقاط للحوار، للمشاركة، يكون في بينكم تبادل كلمات، ولا أنه يكون في بينكم هذا الصمت.
صمت تمام.
إني عندي السقف الحين، سقف البيت.
عقب السقف شو باقي عشان مثال دقائق.
السقف فيه شيئين مهمين، فيه التكافؤ وفيه الأهداف المشتركة.
نعم.
سقف البيت تشوفينه على شكل كده رقم 8 صاير حلو مظلة.
صح.
التكافؤ الاجتماعي، التكافؤ في المؤهل، التكافؤ في النسب، التكافؤ في المال، التكافؤ في الثقافة. وممكن إن لو كان حتى المؤهل في جاب بينهم ولكن في ثقافة. أيوة، يبين عليه من الجلسة، من الكلام، من الحوار معه، من الأسئلة اللي تطرح، من النقاشات في طرح المواضيع المختلفة، إن كلاهما عندهم ثقافة وعندهم خلفية. وأيضا الأهداف، شو أهدافنا في الحياة؟ لازم نحط لنا نحن تخطيط شخصي. الله ما خلقنا عبث وإنما لهدف. فنحن لازم نفكر مع بعض، عندنا أهداف إيمانية، شرايك نروح العمرة؟ ممكن هو يطرح عليها، شرايك في العيد نروح كذا؟ يعني يكون في بينهم شات بنصلي التراويح وين، أباك توعيني حق مثلا السحور، أبا أنس حق كذا، أهداف إيمانية، نقرأ قرآن، نتسابق مع بعض لعيالنا، نحافظ على الصدقة، تعال ندخل في مشروع أيتام كذا. تكون في بينهم هذه الأهداف الجميلة التي توطد أيضا العلاقة، تعطيهم ثقافة للأمام. أيضا عندنا أهداف تربوية، كيف نحط منهج تربية عيالنا، كيف نفكر أن إحنا نزرع فيهم قيم، ما نبغى نختلف أمام عيالنا في شيء، لو حتى نحن في بيننا خلاف لا نظهر هذا أمام الأبناء، لأنهم يتأثرون، نبغى شخصياتهم تكون رائعة قوية فذة قيادية، فنبغاهم يطلعون من انتماء لأسرة فيها انسجام وفيها حب، ونبين لهم هذا الأمر. أيضا الأهداف المالية، نعمل سيفين كل شهر من رواتبنا، نحاول المستقبل إن إحنا نوسع في مشروع ثاني، نبني لنا بيت، نسوي لنا عقار، وهكذا يكون في بينهم هاي الأهداف الجميلة التي تعطيهم استقرار في البيت السعيد.
جميل جميل يا دكتورة.
هذه الثقافة الزوجية بشكل عام للمقبلين على الزواج والمتزوجين، أنا أنصحهم أنهم يشوفون هذه النقاط كلها موجودة في حياتهم وبنسبة كم يا سماح القلب. ممكن تقول أنا عندي من هذا مثلا 5 من 10، نحاول أن إحنا نزيد من هذه النسبة. قد تقول لك أنا عندي هنا 9، أوكي ممتاز، حافظي عليها. قل لك أنا هنا عندي 2، نحاول نشوف كيف أن نحن نصلح هذا الأمر ونرفع النسبة. مهم جدا أن عقب ما رسمنا بيتنا نحط له نسب ونشوف إحنا ماشيين صح وبيتنا سعيد. وأتمنى فعلا أن يكون كل بيت على هذه الدولة الغالية يكون سعيد وفيه كل أساسيات الاستقرار والإشباع العاطفي والهدوء النفسي وراحة البال.
إن شاء الله إن شاء الله، اللهم أمين. وإن شاء الله إذا في حد عنده خلل في هاي العناصر يستغل شهر الفضيل إن شاء الله، ويحاول يدخل هالعناصر ويطعم البيت بهاي العناصر وبالأساس وبالسقف
ويتغلب على المشكلات. يعني لو أن نحن في تحديات ونكون على أرض الواقع ما في شيء مستحيل، بالتفاهم ممكن أن نحن نحل المشكلة، وأيضا بالتغاضي عن بعض صغائر الأمور. وأنصح بحفظ الأسرار، لا تظهرون أسراركم خارج نطاق مملكتكم، لا تدخلون أحد إلا إحنا المرشدين الأسريين اللي فعلا تثقون فينا.
صحيح.
اللي عنده مستشار أسري يثق فيه ممكن أنه هو يعني يعتبر هذا أيضا من وهم
مرجعية. أيوة
نعم، إن مثل ما عندك أنت مستشار طبي تلجأ له، خلي يكون عندك أيضا مستشار أسري تثق فيه وتعرض له مشكلتك، أفضل منك أنت تأخذ من أي شخص آخر ممكن يأثر عليك أو يكون واقف معك وما يشوف الحقيقة صح.
تمام، نحن شكرا لك جزيلا، شكرا، كلامك طيب ودوم يا دكتورة، تعطينا نوع من السكينة والطمأنينة بصوتك هذا الحلون، يعطيك العافية وجزاك الله خير.
الله يعافيك، جزاك الله خير، وكل عام وأنتم بخير،
بصحة
وسلامة، العافية، وإن شاء الله نشوفكم ونسمع عنكم أخبار طيبة بإذن الله تعالى. أتمنى السعادة والخير والعطاء لبلادنا الحبيبة، ويدوم علينا دائما نبني أسرة نبني وطن.
اللهم آمين.
مرحبا.
تسلمي يا دكتورة، في أمان الله.
يا مرحبا.
أيام. السلام. الله يحييك، مع السلامة. إذا مستمعينا وصلنا لختام الرايح، إن شاء الله في رمضان يتجدد اللقاء في الرايح وفي كل برامج إذاعة الأولى، ونقولكم في أمان الله.
الرايح.